الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد إثبات النظرية المعرفية الدينية، وقلنا لا مجال للخوض في المناقشات إلا بعد تأسيس النظرية المعرفية، ووزان النظرية المعرفية وأهميتها وزان علم المنطق، ولا بد أن يكون هناك في المرتبة الأولى من تحديد معالم النظرية المعرفية. أشرت فيما سبق إلى بعض تلك المصادر المتحدثة عن النظرية المعرفية. في النظرية المعرفية هناك ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول القيمة المعرفية، هل هناك قيمة معرفية أم ليس هناك قيمة معرفية؟ ولعل جزء من المدارس الفلسفية الغربية تسعى إلى سلب القيمة المعرفية وأن ليس هناك قيمة معرفية بأحد الأنحاء، إما بنحو الصفصطة أو بنحو التشكيك أو بنحو كدعوى نسبية المعلومات وكتغير المعلومة. اليوم مدرسة الحداثة وما بعد الحداثة في الحقيقة والواقع كلتا المدرستين هي تصفير للقيمة المعرفية وعدم الوثوق بالقيمة المعرفية. أما الرأي المختار عندنا فإن هناك قيمة معرفية، وسنبين حجم تلك القيمة المعرفية. هذا الأمر الأول. فإذا نحن نعتقد بوجود قيمة معرفية وأن حاجات الإنسان الفردية والاجتماعية والعلمية قائمة على أساس هذا الأساس المتين وهو القيمة المعرفية. النقطة الثانية التي ينبغي أن نمد النظر إليها هو أدوات المعرفة. ما هي الأدوات المعرفية؟ الحس أداة معرفية أم لا؟ العقل أداة معرفية أم لا؟ الوحي أداة معرفية أم لا؟ القلب أداة معرفية أم لا؟ وعلى فرض أن هذه أدوات معرفية، فهل يمكن فرض التعارض بين الأدوات المعرفية أو لا يمكن فرض التعارض بين الأدوات المعرفية؟ ثم إن موارد الأدوات المعرفية ومحل الحديث فيها مضطرد، أم أن بعض تلك الأدوات المعرفية مختصة بمساحة دون مساحة أخرى. طبعا في تقييم من الكوارث العلمية اليوم نحن نطعن في الحس بذريعة أخطاء الحواس وأن ندمر هذا الجهاز المعرفي وأن نرفض جهاز الحس كونه جهازا معرفيا يحقق مقاصدنا. هذه نعتبرها من الكوارث. كما أنه من الكوارث أن يأتي شخص ويحاول أن يفند العقل ويرى أن العقل ليس سبيل للمعرفة، كما هي المدرسة التجريبية الوضعية التي تسعى في تصفير العقل وعدم الاعتقاد بالعقل. طبعا العقل كما بينت فيما سبق ينحل إلى أمرين: مرة قواعد عقلية بديهية، وأخرى القواعد الفلسفية، أو عبر القواعد المنطقية والقواعد الفلسفية. القواعد الفلسفية لا بد من بيان كيفية تأسيسها، بس القواعد المنطقية الآن نحن نشير إليها. إذن هناك ممن سعى إلى تضعيف دور العقل، وهناك من سعى إلى تضعيف دور الحس. البعض هم بالغ في مساحة القلب واعتقد أن العرفان هو رأس هذه العلوم، سيما في الأمور الماورائيات، ولا مجال للظفر بالمقاصد والنتائج إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق العرفان في الماورائيات، وجعل أن باب العلم منسد، وإنما باب التصديق والإيمان منفتح. وأما قضية المعرفة الإيمانية وسد باب المعرفة العلمية، هذا نهج آخر، ونعتبره أيضا من الكوارث بمكان. ومن هنا نحن نعتقد أن العرفان في الوقت الذي قدم لنا رؤى جميلة جدا، لكنها تلك الرؤى ليست قوامها العقل ولا قوامه البرهان، وإنما مجموعة تخيلات يصل إليها الإنسان اعتقادا منه أن القلب يمكن أن يؤمن هذه. إيش قد قيمة هذه الاعتقادات القلبية؟ هذا ينبغي أن يعرف، وينبغي أن يوزن بالميزان العقلي. وهكذا بالنسبة إلى الوحي، أيضا البعض باله في حريم المصدر المعرفي الوحياني. طبعا هناك ممن سفه الوحيانية والمعرفة الوحيانية وفرضها أنها معرفة وحيانية بشرية، كما هي بعض المدارس الحديثة وفرضت بشرية المعرفة الوحيانية، وهي عبارة عن مكاشفات تحصل للنبي الأكرم كما تحصل المكاشفات لسائر العرفاء. مقابل هذا نحن نعتقد أن المعرفة الوحيانية هي عبارة عن سفارة ثابتة من الله عز وجل إلى البشر عن طريق النبي الأكرم. وحقيقة الوحي تختلف عن الحقيقة الوحيانية البشرية. نعم، اشقد حجم استثمار العقل الوحياني، هذا يحتاج إلى تدريس. يحتاج العقل الوحياني في الأمور العملية، نسميها القضايا الإنشائية، حيث أن القضايا الإنشائية في حد نفسها لا تقبل للصدق والكذب. طبعا القضايا الإنشائية هي عبارة عن ثلاثة: القضايا الإنشائية قد تكون أخلاقية، وقد تكون قانونية، وقد تكون فقهية. وهذه القوانين الإنشائية الواصلة إلينا عن طريق الوحي، هذه وإن كانت القضية الإنشائية في حد نفسها غير قابلة للصدق والكذب، لا تتحمل الصدق والكذب، لكن بلحاظ يمكن أن تنعت بالصدق والكذب. وأقصد من نعتها بالصدق والكذب بلحاظ المصدر الذي يمكن أن يعول عليه. فالقضايا الفقهية والقضايا القانونية والقضايا الأخلاقية هي في الروح قضايا ليست خبرية، بالتعبير العلمي ليست قضية وصفية، وإنما هي قضايا إنشائية. إلا أن هذه الإنشائيات بلحاظ أنها تستل من مصدر أفق منهج معرفي صحيح يمكن أن تنعت بالصدق والكذب. لنا أن نقول المنتج الفقهي صحيح والمنتج الفقهي غير صحيح، باعتبار مثلا من استعان بالاستحسان والقياس، قياس أبو حنيفة، القياس الأصولي مو القياس المنطقي، من استعان بالاستحسان فإن نتائجه باطلة، وأعني بالبطلان ها هنا، لأن المصدر المعرفي الذي عول في استخراج هذه النتائج الفقهية هو هذا. ونبارك لعلماء الفقه كان لهم دور موفق جدا في ضبط النظرية المعرفية الفقهية المسمى عندهم بعلم الأصول، ولولا علم الأصول والنظرية المعرفية الفقهية لتشظى الفقه تماما. اليوم احنا فقهنا محفوظ لأنه فقه قائم على أساس رصين، على أساس النظرية المعرفية الفقهية. نعم يؤسف أقول جدا في الوقت الذي نحن بالغنا في النظرية المعرفية الفقهية والمسمى عندهم بعلم الأصول لم يكن لنا تأسيس واضح بين في النظرية المعرفية الكلامية الاعتقادية، ولا زال هناك ضمور في هذا المضمار، لا زال هناك عدم ثبات في هذا المقام. ونتمنى أن تكون هناك محاولات جادة علمية لتأسيس نظرية معرفية اعتقادية غير النظرية المعرفية الفقهية. إذن القضية الإنشائية وإن كانت في حد نفسها غير قابلة للصدق، لكنها قابلة للصدق بالتبعية بالبيان الذي بين، على خلاف القضايا الإخبارية التي تقبل الصدق والكذب والذي لها مواطن شتى، منها القضايا التاريخية، منها القضايا الغيبية، منها القضايا الكونية، منها القضايا التجريبية، ومنها القضايا العقدية. تلك القضايا يمكن أن تنعت بالصدق والكذب. إذن النقطة الثانية التي ينبغي أن يقف إليها الإنسان هو الأدوات المعرفية. نجي إلى الأمر الثالث، أنا قلت أنها هنا عندنا ثلاثة أمور لا بد من الوقوف عليه لأبين المعالم النظرية المعرفية الدينية. الأمر الثالث وهو غير الأمر الثاني، ما هي النظريات المعرفية التي ذكرت في دائرة المعرفة الدينية؟ طبعا من أكبر الموجعات إلى القلب النظرية الإخبارية، ومن الكوارث الذي تلي به المذهب الشيعي أنه نشأ فيه رحم المذهب الشيعي المدرسة الإخبارية، ولا زلنا نتحمل الصعوبات بسبب النظرية الإخبارية الذي قالت بماذا؟ بتعطيل العقل وبإلغاء العقل، الذي عطلت العقل. هذه مدرسة حقيقة يعني من المدارس المؤلمة، وكيف أمكن أن تنشأ مثل هذه المدرسة الشاذة في ضمن وعاء كالوعاء الديني المذهب الشيعي الذي مرعي وملحوظ باهتمامات أهل البيت سلام الله عليهم. ولعل المدرسة الإخبارية من حيث الضرر علينا لأشد من الصفصطة ولأخطر من الصفصطة، وسعت هذه المدرسة أن تفلسف لنفسها معالم مدرستها، لكنها كانت مدرسة غير موفقة بالمرة. ومن تحدث في هذا المضمار في تأسيس النظرية المعرفية في خضم البحث الإخباري لم يكن من المتخصص ولم يكن بمستوى من الفهم والإدراك، بل خاض في أمر هو ليس من شؤوناته وليس من خصوصياته. المدرسة الثانية التي ابتلي بها المذهب الشيعي ولا تقل ضررا على المدرسة الأولى المدرسة العرفانية. فيك حتى أصول الدين يلتزمون، لا يقبلون. المدرسة الإخبارية قد أنكرت حكم العقل العملي وقد قلمت من العقل النظري، لم تعتقد لا في الفروع ولا في الأصول. ما استدلالات عقلية سأبين هم دي يصير فرق. استدلالات عقلية أرجعناها إلى الاستقراءات، أرجعناها إلى ماذا؟ أرجعناها إلى الجدريات. الذي هي شنو الجدرية؟ شنو تعريف الجدرية؟ هو متقوم بمقدمات من المسلمات مو برهانية. المدرسة الإخبارية نأت بنفسها عن الدليل العقلي كما سأبين، إذا تسمحوا لي أنا لما أوضح المقصود يتضح. أيضا المدرسة العرفانية فاجعة أخرى في حريم المذهب الشيعي، والسر في ذلك لأنها عطلت العقل. إحنا نعتقد تعطيل العقل معناه كارثة، معناه عدم سلامة الطريق، معناه فوضوية الطريق، معناه أن النتائج لا تكون منضبطة، معناه كل واحد يحكي شيء يحكي لابد أن نقبله. لا شوفوا في العرفان مأخذين راحتهم باسم البواطن وباسم المكاشفات، مأخذين حريتهم التامة في استعراض النتائج. ليست النتائج نتائج منضبطة، لأنها ليس هناك جهاز يشرف عليها، جهاز يضبطها. هم طبعا أسسوا لأنفسهم بعض الحمايات، وأن الكشف والشهود مو بالضروري دائما يكون صحيح، بل الشيطان يمكن أن يتدخل في عالم الكشف والشهود، ورادوا أن يميزون بين الكشف الشيطاني وبين الكشف الرحماني، وقدموا مقدمات لهذا وسعوا في هذا. هذه مدرسة أيضا من المدارس الخطيرة. أنا سأستعرض المدارس التي اليوم تلاحقنا وتعد أنه من المدارس الخطيرة في عالم العقائد، وإحنا لابد يعني بدون أن نضع البسمار لتوضيح هذه. فليس هناك محل لحديث المدرسة الإخبارية في العقائد، كما ليس هناك محل الحديث العرفاني في المدرسة العقائدية، كما ليس هناك محل للحديث في المدارس الوضعية التجريبية في حديث العقائد، لأنه التجربة كما هو واضح لديكم مداها مدى المحسوسات، ونحن نريد أن نتكلم في عالم ما وراء المحسوسات. البرهان الشعري أو البرهان عفوا الصناعة الشعرية أو الصناعة الجدلية أو الصناعة الخطابية أو الصناعة الصفصطائية، كلها صناعات مرفوضة عندنا رفضا باتا في عملية العقائد. لا نسمح في الأمر العقائدي من تأسيس العقائد على أساس هذه الصناعات، صنعة خطابية، صنعة جدلية. الخطابيات هو شنو؟ أن يتقوم بمقدمات ليست بمسلمة، مو الهدف منها الإقناع، وهي مقدمات غير مسلمة. ولا نقبل أيضا وهو الكثير عندنا بأن يكون هناك صنعة الجدل، أن نبني عقائدنا منظومتنا العقائدية على مقدمات هي من المشهورات أو من المسلمات، هذا ما مقبول. ومع الأسف الشديد أننا نرى أن اليوم المنظومة العقائدية عندنا نحن الشيعة أحيانا تبتلى بأنها تنظم بنظام صنعة الجدل. هذا ما ممكن، ما مقبول بتاتا ومرفوض رفضا بتاتا. وشوفوا أنتم لاحقوا الآن المعتقدات نرى أنه هم في الدائرة العقل النظري هم في دائرة العقل العملي أن هناك مساحة مفتوحة وهناك نفوذ واضح لصنعة الجدل في علم المعتقدات في علم الاعتقادات، ويسعى البعض أنه يغلف هذه المعتقدات الجدلية بغلاف علمي حتى يعطي حيثية قبول لها. لا أتكلم في المعتقدات، ماذا أتكلم في قضايانا في العقل العملي وفي العقل النظري. إذن فيما يرتبط بالمدارس، طبعا أنا لست في صدد استقراء كل المدارس، هناك مدارس أخرى يمكن أنه تلاحق في هذا المضمار، بس أنا أشير إلى بعض هذه المدارس. طبعا أنصح لمراجعة كتاب في المضمار يمكن للأخوة أن يستفيدوا من أصول المعرفة والمنهج العقلي. أصول المعرفة والمنهج العقلي. بلي. ها؟ دكتور أمين المصري. دكتور أمين المصري. من المناهج الذي ضرت العقيدة الشيعية المنهج الكلامي. المنهج الكلامي أيضا من المناهج الذي ضرت العقيدة الإسلامية كثيرا. طبعا لي أن أعبر عن أن المدرسة الكلامية أسست لنفسها منهج، إلا أن ذلك المنهج المؤسس هذه ضرائب لا بد أن يتحملها المذهب الشيعي لنفوذ هذه المدارس في أوساطه والدخول هذه المدارس على المذهب الشيعي. أوجب هناك اضطراب في المعتقدات الشيعية اليوم. سبب الاضطرابات في عالم المعتقد الشيعي هو نفوذ هذه المدارس وأخذ مساحة معتد بها في المدعيات الشيعية. هذه المدرسة أيضا نحن طبعا أنا لا أختصر، لمن أراد قلت مزيد من البيان مثلا كوارث المدرسة الكلامية وأضرار المدرسة الكلامية لكم مراجعة هذا الكتاب لا بأس فيه. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي نحن في صدد إليه صدد التعرض إليه، نحن طبعا نقسم العقل إلى عقل عملي وإلى عقل نظري، ما ينبغي أن يعلم وما ينبغي أن يعمل، كلاهما في أفق الإدراك خلافا لبعض أراد أن يفرض أن العقل العملي دوره المنفذ وليس دوره المدرك. نحن نعتقد أن العقل هو شأن من شؤونات الإدراك وينقسم، لا بلحاظ أن العقل ينقسم إلى قسمين، وإنما الانقسام بسبب متعلق هذا العلم والإدراك، إثارة المتعلق العلمي والإدراك هو ما ينبغي أن يعلم ومرة أخرى ما ينبغي أن يعمل. ولا بد أن يرجع العقل العملي، ولا مجال، هذا الأمر الثابت، ولا مجال لقبول قضية في دائرة العقل العملي إلا ولا بد أن ترجع إلى الحسن والقبح الذاتي. الحسن والقبح العقلي، نعتقد بالحسن والقبح الذاتي ونعتقد بالحسن والقبح العقلي، وكل قضية في أفق العقل العملي إن لم ترجع إلى هذه القضية فحينئذ ليست تلك القضية بمأمونة. كما إننا نعتقد أن مسألة حكم العقل العملي الذي هو الحسن والقبح هذه القضية لا يمكن إقامة البرهان عليها ولا يمكن أن نطالب بالدليل عليها، بل هي من المودعات في القلب وفي العقل، ودور الخارج دور تفعيل هذه القضية، وليس دور الخارج هو تأسيس لهذه القضية. لذا نحن نعتقد بوجود المضمرات القلبية، المودعات القلبية، هذه ركائز يعني نظرية المعرفة مالتنا ترى قوامها هذه. من ضرب هذه الفكرة حينئذ كل النظرية المعرفية المختارة سوف تتزعزع. نحن نعتقد، أكرر هذه الفكرة، وهذه أقولها في العقل العملي وهكذا أقولها في العقل النظري، اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين هي قضية، وإن كان تفعيلها الخارجي تحتاج إلى الطرفين، والطرفين يحتاج إلى العلم، لا أقل العلم الحسي، ومن دون العلم الحسي لا تنتقل القضية من دائرة الكمون إلى دائرة البروز. لكننا نعتقد بنظرية الكمون، وأن قضية اجتماع النقيضين هي شنو؟ قضية كمونية مودعة في القلب، ولا مجال لإقامة الدليل عليها، بل كل شيء يؤول إليه وهو لا يمكن إقامة الدليل عليه. فلذا إذا واحد طلب ما هو الدليل على استحالة اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، لأنه احنا ما عندنا شيء، كل شيء يؤول إليه وهذا لا مجال، فلا بد أن يكون المستند عندنا أن هذه قضية مودعة في القلب. وإيداعها بالقلب يعني ليس أنها فعلية في القلب، لأنه ينسجم مع تلك الروايات التي دل الدليل العقل عليه، بأن الإنسان يخلق صفحة بيضاء. شلون يخلق صفحة بيضاء وما عنده كل معرفة، وبين قولنا بأنه يملك هذه المعرفة؟ الجواب اتضح، صفحة بيضاء على مستوى الفعلية، وإن لم يكن صفحة بيضاء على مستوى الشأنية والكمونية، بل هو على مستوى الشأنية والكمونية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، نحن نعتقد أن البرهان، صنعة البرهان هي السبيل الوحيد المنقذ لذلك. وفهم المباني الأرسطوئية، ونعتقد أن البرهان الأرسطوئي هو البنيان البنيوي لهذه النظريات المعرفية، ولا بديل له تماما. حتى محاولات البعض كالمرحوم السيد الشهيد في تفعيل نظرية الاستقراء وإعطاء صبغة علمية للمنهج العلمي الاستقرائي على أن يحيد عن المنطق الأرسطوئي هي محاولة أيضا مبتلاة بالضعف، وليست كما يصور لنا أنها بديل موفق. سعى صاحب المدرسة أن يوجد البديل بدل المنهج الاستقرائي العقلي، أراد أن يوجد الاستقراء العلمي، وبالتالي قال يمكن إثبات الماورائيات عن طريق المنهج العلمي مو المنهج العقلي. سابقا بينا هناك ثلاثة مناهج، المنهج العلمي والمنهج العقلي والمنهج الرياضي، والمنهج الرياضي. وسعى المرحوم زج القضايا الماورائيات وإمكان إثباتها عن طريق ماذا؟ عن طريق. لذا نحن نعتقد، هذا بس أنهي هذه الفكرة، نحن نعتقد بضرورة أننا نملك، اسمع لي بس، هذا أساس حديثنا في النظرية المعرفية. نحن نعتقد أننا لابد أن نملك سبيلا معرفيا يوصل إلى اليقين، وقادر على أن يوصل إلى اليقين، الذي بواسطة اليقين سنضمن حجية هذا الدليل حجية ذاتية، وليست حجيته حجية جعلية. ثانيا، أن يكون هذا النتاج ثابت وغير متغير ولا يقبل التغير، ونصل إليه عن طريق التجرد. عندما يكون هذا النتاج نتاج تجردي فهو شنو؟ فهو ثابت غير متغير. فلا بد أن نثبت ثبات لا تغير ونثبت تجرد لا ماديته، وأن آلية معرفية لا بد أن توصلنا إلى معارف طبيعتها مجردة حتى تكون محافظة على. ولا ضير بين كون الواقع الخارجي متغير دائما وأبدا، الواقع الخارجي المادي، وبين المعرفة الواصلة إلينا عن طريق ذلك الخارج الذي يكون محكوما بماذا؟ بالثبات واللا تغير. الأمر الثالث، المقوم الثالث للنظرية المعرفية، أن لا بد أن يكون هذا النتاج نتاج مطلق وليس نتاجا نسبيا، خلافا للمدارس النسبية. وهذه من الكوارث أيضا على البشرية، أننا نقول بالنظرية النسبية. اليوم أخطر ما يلاحق النظريات المعرفية القول بالنسبية، النظرية النسبية. الأمر الأخير في نتيجة ما نقول المطابقة للواقع، ليس المنتجل الواصل إلينا عن نظريتنا المعرفية منتجا من مصنوعات الذهني ومن الأمور الاعتبارية ومن الأمور القائمة على أساس قرارات عقلائية، وإنما هي ما بأزاء مطابقات واقعية ونفس أمرية. ما نقبل سعة بعض المدارس إلى إرجاع الأمور المعلومات بأسرها إلى أنها أمور قائمة على أساس اتفاقات وقرارات عقلائية لحفظ النظم وإبقاء المعاش واستقرار الناس والحال. نحن نعتقد أن المنتج لا بد أن يكون منتجا مطابقا للواقع، بمعنى حتى لو لم يكن هناك مدرك ولم يكن هناك اجتماعات بين العقلاء ولم يكن موضوع حفظ النظام، إننا يمكن الظفر بذلك الواقع. هذا هو والسبيل للوصول إلى هذا هو صنعة البرهان. فكل ما ذكر من شروط في صنعة البرهان من إرجاع العلوم النظرية إلى العلوم البديهية على قسمين، طبعا البديهيات على قسمين، إما أوليات وهي المفطورات أيضا، يعني المفطورات في الذهن، وإما غير أوليات الذي تحتاج إلى ضم شيء وإن لم تحتاج إلى جهد علمي وإلى حركة فكرية، لكن تحتاج إلى جهد ما وراء الجهد الفكري. ولا بد من القول بأنه كل شيء هم من حيث المادة هم من حيث الهيئة لا بد أن ينتهي إلى أمر بديهي، والبديهي لا بد أن ينتهي إلى أمر أولي، والأمر الأولي هو المودع في القلب والمحفوظ في دائرة القلب. بهذا نستطيع أن نحمي أنفسنا من الفوضوية العلمية ومن الجدليات العلمية، وأن نرسو بأنفسنا إلى قواعد صحيحة. ما ذكر من شروط وما ذكر من مناهج وما ذكر من معطيات في صنعة البرهان نحن نعتقد أنه أمر في غاية الأهمية في تأسيس نظام النظرية المعرفية عندنا، والحمد لله رب العالمين.